المؤمنين عارفين إن الله ليه غرض من ألمهم، غرض ما نقدرش نفهمه وإحنا في عمق الألم. النهاردة هنعرف إن عظمة مجد الله أكتر بكتير جداً من الألم اللي بنعدي بيه في الطريق. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. إحنا بنتابع سلسلة لا شيء آخر يهم للراعي لوزر، هنتشارك بشخصيات في الكتاب المقدس ونشوف إزاي تألمه. وإحنا دلوقتي بنتكلم في مثال نعمي في قصة رعوس.
اسمع رد نعمي هتقول إيه؟ معنى اسم نعمي هو مسرتي. الناس في بيت لحم قالوا نعمي رجعت، هايل. لكن شوفوا نعمي ترجمت الكلام إزاي في عدد 20 من الإصحاح الأول: لا تدعوني نعمي أو مسرة، بل ادعوني مرة. مرة جاية من المرارة، لأن القدير قد أمرني جدا أني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ على الأقل يشفع لها أنها عارفة أن مصيبتها دي جاية من الرب بالرغم من وجود أسباب ثانوية. لكنها بتقول هنا: قولوا لي يا مرة. أنا كنت شبعانة، كان عندي زوج وولدين، لكن جايلكوا أرملة. الرب تعامل معايا بمرارة. لو في أرملة بتسمعني النهاردة وده الشعور اللي جواكي، إنك فقدتي زوجك وممكن تكوني فقدتي طفلك، حاسة إنك فقدتي هويتك، فقدتي أصدقائك، وحاسة إنك زي نعمي. ما تقولوش عليا سعيدة، قولوا عليا مرة. لو رحنا لنعمي وقلنا لها: في رأيك ليه الله سمح بالمصايب اللي عليك دي؟ ممكن تجاوبنا وتقول: ما عنديش أي أسباب أعرفها، أكيد الله كان عايز يعمل حاجة في قلبها علشان تقبل المصايب دي، وقبلت فعلا بعد وقت لأن الأمور اتحسنت جدا بالنسبة لها. لكن اسمع الطريقة اللي بينتهي بها السفر ده، هتلاحظ أنه بيقول رعوث اتجوزت بوعز، وبعد كده في إصحاح 4 عدد 17 بيقول: وسمته الجارات، بعد ما رعوث ولدت ولد من بوعز، اسما قائلات قد ولد ابن لنعمي. نعمي بقت جدة، ودعونا اسمه عبيد، وهو أبو يسى أبي داود. حاجة مذهلة. وبنشوف كمان أن رعوث مذكورة في نسل يسوع المسيح المكتوب في إنجيل متى وإصحاح 1. يا سلام على النعمة. لو سألت نعمي ليه الله اتعامل بالمرارة معاكي، أو على الأقل في رأيك ليه بيعمل معاكي كده، ما كانتش تقدر تبص لقرون من الزمن في المستقبل وتعرف أن السبب اللي الله سمح ليها بكل ده، طبعا ده واحد من الأسباب الأساسية، إن رعوث هتآمن بالإله الحقيقي، إله إسرائيل. وحاجة كمان، إن الله أراد إن مؤابية تكون موجودة في سلسلة نسب يسوع علشان يبين إن الإنجيل هو فعلا لكل الناس مش لليهود بس. خد بالك، أنت ما تعرفش نص أسباب تعرضك للألم، عشان كده لازم نثق في الله. عشان كده قرينا مع بعض: لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني. لأن نعمي كان لازم تثق في الله، والصورة اللي في ذهن الله كانت أكبر بكتير من اللي كانت في بالها، وما كانش ممكن إنها تعرف النتائج بعيدة المدى للحزن اللي مرت بيه، وحكاية إنها اتنقلت من بيت لحم لمؤاب ومن مؤاب لبيت لحم، ما كانتش تعرف كل ده. خلي بالك إنها ماتت حتى وهي ما تعرفش أي حاجة من كل ده، ما كانتش تعرف إن قصتها هتتحكي في كلمة الله وتفضل خالدة ليوم مجيء الرب، ما كانتش تعرف إن البنت اللي اختارتها زوجة لابنها هي اللي هتبقى واحدة من جدات يسوع مخلص العالم، ما كانتش تعرف إنه من نسل رعوث هيجي داود اللي كتب المزامير الجميلة اللي لسه بنرنمها لغاية عصرنا ده، وهتفضل خالدة ليوم مجيء الرب، ما كانتش تعرف أي حاجة من كل ده. وده يدينا أمل إننا ما نعرفش كل نتائج الألم اللي بنعدي بيه، لكن لما يكون ألم لمجد الله. في يوحنا 9 قصة راجل أعمى منذ ولادته، كان لازم أبص عليها. بيتهيألي كان 27 سنة أو 47 سنة، أنا ما بصيتش في النص، لكنه كان أعمى من سنين كتيرة جدا. والتلاميذ قالوا: من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أو بمعنى تاني، خطية مين دي اللي هتبقى باسمه؟ العلاقة السببية كانت محور اهتمامهم. كانوا بيقولوا نقدر نحكم على الشخص إذا كان كويس بحجم الألم اللي بيعانيه. لو اتولدت أعمى يبقى ممكن تكون أخطأت من قبل ما تتولد، أو أبويك هم اللي أخطأوا. وسألوا يسوع مين اللي عمل كده، ويسوع جاوبهم مفيش هنا أي علاقة سببية. قال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه. هو ما قصدش أنهم بلا خطية، لكنه يقصد هنا أن مفيش علاقة مباشرة ما بين خطيتهم وإصابته بالعمى. لكن يسوع قال أنه تولد أعمى علشان تظهر أعمال الله فيه. حاجة تخض، في خلال كل السنين دي وهو أعمى، يا ترى كان عارف السبب هو ليه أعمى؟ أكيد لأ. مؤخرا اتضح ليه لما يسوع شفاه وفتح له عينيه. في الوقت اللي بتعدي فيه بتجربة مش بتشوف أي هدف منها، وهو ده الوقت اللي فيه تثق وتصدق في الله حتى وانت مش فاهم الغرض منها دلوقتي. ولو تقدر تشوف أبعد من كده وانت في الطريق، فالله عنده أهداف لنا ولا انت نعرفها، ويا بخت اللي فاهمين انها لأغراض في المستقبل والبركة ناس تانية من خلال ألمنا. وده كمان جزء من المعادلة. الراجل ده تألم من خلال إصابته بالعمى لمجد ولإكرام الله. وطبعا الله بيتمجد كمان لما بنشوفه كلي القدرة، ومش هتطرق للنص ده لكن تقدروا تقروه بعدين. في أفسس 3 بولس بيتكلم عن حكمة وعظمة الله الظاهرة منذ الدهور، وبعدها بولس بيقول إن ده سبب تاني لألامه. وده بيقودني لبعض الاستنتاجات اللي عايزكم تدونوها. لو النهاردة بتقول لي يا أسيس أنا مش بعاني من أي ألمات النهاردة، تبقى أنت الشخص اللي لازم تدون الملاحظات بكل حرص، لأن يومك جاي وده أمر حتمي وقرب خلاص، استنى بس البكرة. رقم 1، إحنا ينفع نمجد الله مش بس في المكسب لكن كمان في الخسارة. فكر فيها كويس، إحنا ينفع نمجد الله مش بس في المكسب لكن كمان في الخسارة. فكر فيها بالشكل ده، أيوب فقد 10 من أبنائه، بولس فقد صحته، نعمي فقدت زوجها والولدين. زي ما انت شايف اننا عندنا الفكرة دي انه لو ما بنتقدمش باستمرار وطلعين السلم باستمرار ومن نجاح لنجاح مستمر ومواكبين للناس، فبشكل ما بتكون هي دي بركة الله. احيانا بتكون كده واحيانا تانية لا، احيانا بتكون فيه نكبات الحياة وفيها بنشوف مجد الله بوضوح اكتر. يا بخت اللي بيستمروا في ايمانهم وثقتهم لما ما يقدروش يشوفوا أهداف الله لكن عارفين أنه جاي من إيد الله، ويكملوا يستمروا في إيمانهم وما يهمهمش حاجة تاني، يا بختهم. وزي ما قلت أن تزكية إيمانكم أثمن من الذهب الفاني. الله، فكر فيها بالطريقة دي. يسوع ما مجدش الآب من خلال قيامته بس، وإحنا عارفين أنه إزاي مجد الآب بقيامته، لكن يسوع مجد الله بصلبه كمان. في الواقع أنه قبل ما يتصلب قال الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. اتصلب يسوع على الصليب وكان وضعه سيء زي الاتنين المصلوبين على الجانبين معاه، كان شكله ضعيف وبائس زي اللصين، وبالشكل ده كان بيمجد الله. مش لازم نكون منتصرين طول الوقت، والأمر ده بيزيل الضغط من على حياتك. لو صدقت بقلبك إنه مفيش حاجة تانية أهم من مجد الله، كأنك بتخلع حمل من على كتافك وترميه على الأرض وتمشي وانت متخلص منه. هو ده بالظبط. مرة شاب قال لي ممكن تصلي لي علشان أقدر أعدي من الامتحانات، وقلت له أكيد هصلي لده، لكن ممكن كمان أصلي لك علشان تمجد الله حتى لو سقطت. لقيته بلع ريقه بصعوبة وقال لي ماشي، ممكن تصلي كده كمان. مش لازم نكون منتصرين طول الوقت. بص على الناس اللي في الكتاب المقدس اللي تألموا وماتوا وهم بيتألموا. من وجهة نظر الناس هم منتصروش، لكن من وجهة نظر الله عرفوا يمجدوا الله في ضعفهم وفي ألماتهم. وفي الرسالة الجاية من السلسلة بتاعتنا هتكلم عن ازاي بنمجد الله في الموت. ما تنساش إن يسوع كلم بطرس عن إزاي هيموت. قال هذا لبطرس مشيرا أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. في اعتقادي إن الموت هو النموذج الأعظم اللي به بنعطي المجد لله. بالتالي مش لازم نكون منتصرين طول الوقت. الله عايز يعمله إنه يسحقنا، إنه يعمل بينا زي أيوب، يعمل بينا زي بولس، إننا نبطل نقاوم إيده طبعا كلنا بنعمل اللي نقدر عليه علشان نخفف من ألمنا، بنروح لدكاترة، بنطلب مساعدات، بتعمل كل اللي تقدر عليه، لكن في النهاية مش بتقدر تتخلص من ألمك كله وبيفضل معاك، وبتقول اللي أنا فيه بسماح من الله، هنزل أسلحة التمرد وهقبله وهشكره عليه وهمجده. خليني أقول لكم على درس تاني، والدرس ده هو إن الوقت قصير والأبدية طويلة. بحب العدد اللي في كورنثوس الثانية اللي بولس الرسول بيقول فيه لأن خفة ضيقتنا. لو تفتكر إنه كان عنده شوكة في الجسد والناس بتحاول تضعفه ومقاومة مجموعات كتيرة ليه والإهانات واترجم كذا مرة، عدى بكل ده وبيقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. أنا تربيت في ثقافة تعودنا فيها لما كنت صغير إننا عندنا ميزان بنحط فيه كيلو في كفة وبتوزنها بكيلو في الكفة التانية، وبالطريقة دي بتعرف لو رحت المحل بقالة تمن اللحوم أو أيا كان اللي بتشتريه، وده ممكن برضو يعرفك شوية أنا عمري قد إيه، وده برضو ممكن يعرفك أنا ليه عمري ما بقرأ كتب طبية، ودايما عندي خوف إني أموت بسبب غلطة مطبعية. على أي حال أنا فاكر الميزان ده وفاكر كويس لأني كنت في محل وكطفل صغير حطيت إيدي على كفة منهم وصاحب المحل ما عجبهوش وقالوا لي كده. حاجة رائعة فعلا إن الحاجات دي تفضل في ذهنك طول السنين دي كلها. بولس الرسول بيقول كده، هات كل التجارب بتاعتك، هات السرطان، هات الزواج المعقد، هات الأزمات المالية، هات الغيرة اللي في قلبك واعترف بيها وكن راضي عن المكان اللي انت فيه، هات كل ده وحطه في كفة الميزان ووزنه هيكون هو وزن شعرة إنسان قصاد وزن الفيل اللي في الكفة التانية.
صديقي، المجد اللي هيظهر فيك أعظم بكتير جدا من التجربة اللي بتمر بيها، وما نقدرش نأكد برضو إن في رسالة روميا وفي أجزاء تانية إن في ارتباط بين الألم اللي في حياتنا والمجد اللي بيظهر فينا. ولو هتصدق في الكلام ده النهاردة هتستقبل تشجيع، لأنه ما يهمش إيه هي نوع التجربة، لكن لو نجحنا في عبور التجربة دي بالإيمان والشكر فالمجد اللي هيظهر فينا في نهاية الأمر هيكون أعظم. مصدقين إن العظات دي هي بمثابة تشجيع كبير للناس. شكرا لكم مرة تانية لوجودكم معانا في برنامج الرجد حتى الفوز. أنتوا أكيد عارفين إننا متكلين عليكم في صلواتكم، لأننا عايزين نصنع فرق في مجتمعكم من خلال خدمة كلمة الله. ربنا يبارككم ونشوفكم المرة اللي جاية. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان مجد الله في ألمنا، وهي عظة تانية من سلسلة بعنوان لا شيء آخر يهم، كيف يعطي مجد الله معنى للحياة بأكملها. في الحلقة اللي جاية هنعرف أكتر عن إزاي تنتصر في ألمك. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجد حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجد حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتس آب أو فايبر على رقم 003 57 0037668674. الرقم مرة تانية 0035779766674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج قربت حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.